الساعة.
أيها الأحبة، أذكركم بأنني لازلت أتحدث عن أخطر العقبات التي تعترض سيرنا على طريق التوبة. تكلمت عن العقبة الأولى وهي الشيطان، والشيطان هو عدو الإنسان، وبينا الحروز والحصون التي نعان بها من الله سبحانه وتعالى على التغلب على الشيطان الرجيم. ثم تحدثت باستفاضة عن النفس، لأن كثيرا من الناس قد لا ينتبه إلى خطورة النفس كعقبة كؤود تعترض سيرنا على طريق التوبة. ونحن في هذا الصباح الكريم المبارك على موعد مع عقبة ثالثة قل من ينتبه إليها، ألا وهي الدنيا. الدنيا حذرنا منها ربنا جل وعلا، وقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الآيات أيها الأفاضل التي يبين فيها ربنا جل وعلا لنا حقيقة الدنيا كثيرة، والحياة الدنيا تمضي مسرعة ومعظم أهلها في غفلة. مثل الدنيا كمثل موج البحر الذي يصطدم على الشاطئ موجة بعد موجة، أو كمثل التيار الجاري، فالماء الذي تقع عينك عليه اللحظة ليس الماء الذي وقعت عينك عليه قبل لحظة. الماء الذي تقع عينك عليه اللحظة ليس الماء الذي وقعت عينه عليك قبل لحظة. كذلك الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع، أرحام تدفع وأرض تبلع، ومعظم الناس يأتي إلى الدنيا ويخرج من الدنيا وهو ما عرف حقيقة الدنيا. معظم الناس يأتي إلى الدنيا ويخرج من الدنيا وهو ما عرف حقيقة الدنيا، ما عرف أنها قنطرة للآخرة، مزرعة للآخرة، دار ابتلاء وامتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة وقدم الموت على الحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليبتليكم، ليختبركم، ليمتحنكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بكل أسف صارت الغاية التي من أجلها خلقنا في هذه الدنيا ألا وهي العبادة صارت وسيلة لغايات أخرى تافهة ولغايات أخرى حقيرة. فقد يضحي الإنسان الآن بدينه من أجل دنياه. قد يضحي الإنسان الآن بدينه من أجل كرسي زائل، أو من أجل منصب فان، أو من أجل دنيا تافهة حقيرة لا وزن لها. هل تعلمون أن الدنيا بكل ما فيها من زخارف وسلطان وأموال، هذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية سهل بن سعد السعدي في سنن الترمذي بسند صحيح، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ترون أن الدنيا للمؤمن وللكافر يعيش فيها، لكنها سجن المؤمن، سجن المؤمن جنة الكافر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يوصي عبد الله بن عمر ويوصي الأمة في عبد الله بن عمر، يأخذ بكتفي بمنكبي عبد الله بن عمر وبيوصيه، بيقول له كن في الدنيا كأنك غريب، هذه وصية غالية جدا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أنا أعلم أننا جميعا بلا استثناء نعلم علم اليقين هذه الحقائق التي أطرحها وأذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي، لكنني أعلم في الوقت ذاته أن معظم الخلق يتناسى ويتغافل عن هذه الحقائق، فيأتي إلى الدنيا ويخرج من الدنيا وما انتبه، لا زال في رقدة الغافلين، ما انتبه إلا حين انتقل إلى معسكر الموتى وعاين الحقيقة التي ذكره بها ربه وذكره بها نبيه، ولطالما نادى عليه بها العلماء الربانيون والدعاة الصادقون. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب مهما مكث في زمن الغرب في بلد الغربة حتما يخطط للعودة، حتما يخطط للرجوع لموطنه ولأهله. فالغريب مهما آتاه الله من المال والمكانة والسلطان في بلاد الغربة لا يشعر بمثل ما يشعر به في موطنه الأصلي، ولذا فهو راجع أو يفكر في الرجوع ويستعد إليه. كذلك أنت في دار الدنيا لا بد وحتما سترجع، واعلم بأن الرجوع لا ضابط له من صحة ولا عمر، بل الموت لا يفرق بين ملك ومملوك، وبين حاكم ومحكوم، وبين غني وفقير. لما نام هارون الرشيد على فراش الموت، وأنتم تعلمون أن هارون كان يخاطب السحابة في أفق السماء ويقول لها أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. عاوز حضرتك تتصور سعة الملك وعظمة السلطان، بيخاطب السحابة في السماء بيقول لها المكان اللي عاوز اتمطري فيه مطري فيه، سينقل إلي خراج هذا المطر. انظر إلى سعة ملك هارون، ومع ذلك لما نام على فراش الموت بكى وقال ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم طلب أن يحملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه، فنام فحملوا هارون إلى القبر فنظر إلى القبر وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فكم من ملوك وكم من حكام وكم من أمراء وزعماء وملاك ملكوا لكنهم رحلوا وتركوا. فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر. أنا أود أن أذكر إخواني، لأن البعض قد يفهم أننا نحذر من الدنيا على طول الخط. لا، أرجو أن نتفهم جيدا هذا التأصيل الجميل لحقيقة الدنيا. أرجو أن نعلم أن الذم الوارد في القرآن والسنة في شأن الدنيا ليس راجعا إلى زمانها أو إلى مكانها أو إلى نعم الله فيها التي لا تعد ولا تحصى. عاوز حضرتك تخلي بالك من التأصيل ده، لأنني أرى كثيرا حتى منا من إخواننا من العلماء والدعاة إذا تحدث عن الدنيا تحدث في جانب الذم المطلق، وكأن الدنيا على طول الخط بكل ما فيها مذمومة حقيرة ملعونة، وهذا فهم ناقص، وهذا فهم ليس دقيقا لحقيقة الدنيا. أرجو أن تنتبهوا، الذم الوارد في شأن الدنيا في القرآن والسنة ليس راجعا إلى زمانها، زمان الدنيا الليل والنهار. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يبقى الليل والنهار آيتان من آيات الله جل وعلا، وجعلنا الليل والنهار آيتين تستحقان التدبر والتفكر. إذن الليل والنهار ليس مذمومين على الإطلاق أبدا، وهما زمان هذه الحياة الدنيا، وكذلك مكانها، وهي الأرض التي تجلس عليها الآن في بيت من بيوت الله، والتي تؤدي عليها الطاعة الله جل وعلا، والتي تؤدي عليها العبادة، ليست مذمومة على إطلاقها أو على الإطلاق، وإنما جعلها الله آية تستحق التدبر والتفكر. قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون الآيات. إذن الأرض آية هي الأخرى تستحق التدبر والتفكر. إذن ما في الأرض من نعم، من جبال وأنهار وأشجار وخيرات وكنوس، كل هذه نعم الله على الإنسان في كونه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إذن أين الذم يا رجل؟ أنت برأت زمان الدنيا من الذم، وبرأت مكان الدنيا من الذم، وبرأت ما فيها من خيرات الله ونعمه من الذم، فأين الذم الوارد وأين التحذير إذن، وما هو تحقيقه في الآيات والأحاديث؟ والجواب أيها الأفاضل: اعلموا بأن الذم الوارد في القرآن والسنة في شأن الدنيا راجع إلى كل ما يرتكب في الدنيا من معصية الله جل وعلا، أما ما يؤدى فيها من طاعة فهو محمود، بل أنت ما خلقت في الدنيا إلا للطاعة، فإن أديت ما خلقت له في الدنيا قد قمت بالواجب وحققت الغاية التي من أجلها خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقضى ربنا وقدر ألا نعيش في الجنة، ألا نعيش في الجنة، وإنما جعل الجنة دار نعيم بعد ابتلاء وامتحان. فأنت هنا في دار الابتلاء وفي دار الامتحان وفي بوتقة الاختبار، فإن فهمت الدنيا وفهمت فيها مراد الله ومراد رسوله وجعلتها مزرعة تزرع فيها هنا لتحصد هنالك بين يدي الله في الآخرة، فقد حققت الغاية. إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء هم الفطناء، هؤلاء هم العقلاء. واسمع لهذا الكلام النفيس الغالي الذي ربما يستمع الكثيرون منكم له لأول مرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها. الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها. فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. هل تدبرتم هذا الكلام البديع؟ أكرره: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها. فهي مهبط وحي الله، ما نزل وحي الله إلا في هذه الدنيا، فهي مهبط وحي الله، وهي مصلى أنبياء الله. أنبياء الله لا يوصلون في السماوات، وإنما في هذه الأرض، في هذه الدنيا. ومتجر أولياء الله، أولياء الله يتاجرون هنا، يتاجرون بالطاعات وبالصالحات وبالقربات، وهي متجر أولياء الله. هذا هو الفهم الدقيق والوعي العميق لحقيقة الدنيا. فيجب علينا أيها الأفاضل أن نكون فطناء وعقلاء. لا أقول لك لا تعمل، ولا أقول لك لا تكسب. إن استطعت أن تكسب 10 ملايين فافعل، بس بشرطين: أن تجمع من الحلال، وأن تؤدي حق الكبير المتعال، أن تؤدي حق الكبير المتعال. لا تغفل عن الله جل وعلا بدنياك، ولا تنشغل بدنياك عن آخرتك، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالإسلام لا يحرم إطلاقا التجارة والإبداع والعمل والسعي على الرزق والنماء والنمو والزيادة والحرص على الخير، لا يحرم الإسلام هذا أبدا. وإنما يجب علينا الآن أن نصحح نظرتنا لهذه الدار التي شاء ربنا وقدر أن نعيش فيها، وأن نمكث فيها، وأن نمتحن ونبتلى ونختبر فيها، ليكون الجزاء على ما قدمناه في هذه الدار بين يدي العزيز الغفار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا فهم ينبغي أن نكون عليه جميعا، لنجعل الدنيا قنطرة لنعبر منها إلى الآخرة عبورا آمنة. فالدنيا دار ممر، والآخرة هي دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. يقول علي: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها، والعقل ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. هنا في الدنيا.
حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
أحب الصالحين ولست منهم لعل
غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسال يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل تحط الهدوم من فوق او من قدام الفول اوتوماتيك هي يونيفرسال وعندك الاختيارين يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل
احب الصالحين ولست منهم لعل
لابد من تصحيح الفهم والله الذي لا إله غيره أنا أعجب لأولئك الذين يصرون على البقاء في كراسيهم ولو على جماجم وأشلاء شعوبهم أعجب لهؤلاء الذين تحدثت عنهم في أول اللقاء معظم الخلق يأتون إلى الدنيا ويخرجون من الدنيا وما عرفوا حقيقتها فضلا عن القيام بما عليهم فيها لله جل وعلا علما وعملا وحالا هذا صارت الدنيا إلهه الذي يعبده شايف الخطر فيه ما بقتش مزرعة أو قنطرة، لا، بل صارت الدنيا بكل ما فيها من فتن إلهه الذي يعبده. نعم، المال صار إلها، المال صار إلها، الهوى صار إلها، وسأتحدث عن عقبة الهوى، الدينار والدرهم، بل الذات والأنا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. رجل تعيس مخذول يضحي بالدين بل وبالدماء بل وبالأشلاء من أجل دنيا حقيرة. هذا المسكين أو هذا الغبي لو تعلم درسا واحدا من الدروس التي رآها بعينه واستمع إليها بأذنه وتابعها متابعة دقيقة في الليل والنهار ما أصر على التمسك بهذه الدار إلى هذا الحد الذي يضحي فيه بدينه ويلقى الله عز وجل، وهو على يقين مطلق من ذلك أنه مهما طالت الدنيا فهي قصيرة، ومهما عظم الدنيا فهي حقيرة. تعس عبد الدرهم، عبد هو عبد الإله، وده العبد عشان المال يبيع الدين، شغال بلطجي يطلع يقطع الطرق ويسرق البيوت ويسرق المحلات ويسرق الذهب من صدور النساء والأخوات. ليه؟ المال ما هو إله، صار المال إله الذي يبيع دينه من أجله. طب والله ما نفعل يا مسكين، ما انت شفت اللي عمله مليارات، قال انت ما استوعبتش ولا درس، انت ما تعلمتش ولا آية، ما انت شفت اللي معاهم مليارات. اقسم بالله انا بكيت بالدمع، انا بحبش حقيقة اذكر، يعني انا يعني بيتي من زجاج وبيوتنا كلها من زجاج، وربنا يسترنا ياكم في الدنيا والآخرة، بس انا بقول يعني باخد العبرة بس، انما مش تشفي والعياذ بالله، لا 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 لا، ليس من اخلاقنا، حاشا لله واعوذ بالله. يعني احد هؤلاء وهو يعني من هو، وانا ما بحبش اذكر اسماء برضه، وسبحان الله في اوائل السجن الاولى اول صورة جت على صفحات الجرائد كلها فلان الفلاني، وهو ماسك كيس كده في ايده. انا مشغول قوي عاوز اعرف الكيس ده ايه، فسألت بعض الناس، قلت يا جماعة الكيس ده ايه اللي في ايد فلان، الكيس ده ايه؟ قالوا ده دي الحصة بتاع الاكل اللي واخدها من السجن. يا خبر ابيض، شيل الاكل بتاعه، ده كانت السفر بتمتد، يعني لا اله الا الله، خلي بالك مش شماتة والله، ده انا عاوز استفيد، انا ده انا عاوز اخد العبرة وانت تاخد العبرة، اهو السلطان كله شيل كيس اكل، فين المليارات؟ كيس اكل، كيس اكل بس، والترنج بتغير كل 3 ايام. فين الملك؟ فين المال؟ فين الكرسي؟ فين السلطان؟ فين الجاه؟ فين الدنيا؟ الدنيا فين؟ الدنيا ولا شيء ولا شيء ولا شيء. يا الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، والحق أنك تموت والله حي لا يموت، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب، تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من فوات الدنيا، خوفا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. وبعدين ها، وبعدين يعني ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير، يا أيها الكبير، يا أيها الصغير، يا أيها الغفير، ويا أيها الحقير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أيا عبد، خلي بالك، اصحى اصحى، انت لسه في غفلة بعد الآيات اللي ربنا ورهلنا، لسه في ناس في غفلة، لسه في ناس في غفلة والله. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب، تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب؟ أما ناد بك الموت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود وينسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. وصدق ربي إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. قال ابن عباس: وقيل من راق، أي من يرقى بروحه إلى السماء، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ يا رب استرنا يا رب. وقيل من راق، أي من يرقى بروحه، ترقى ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ قال قتادة ومجاهد وغيرهما: وقيل من راق، أي من يرقيه، من يرقيه، من يبذل له الرقية. انظر إليه وهو على فراش الموت، والتف الأطباء حوله من كل ناحية، فهو من هو صاحب الملك والجاه والحكم والكرسي والسلطان والأموال، كل يبذل له الدواء والعلاج، كل الأطباء يريدون أمرا، وملك الملوك قضى وقدر أمرا آخر، لا تستطيع قوة أن تحول بينه وبين ما قدر الله جل وعلا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من يرقي، من يبذل له الرقية والعلاج؟ لا يستطيع أحد. إذا حان الأجل وانتهى كما حدده ربنا سبحانه وتعالى، أيها الأفاضل، والله العظيم ما أحوجنا إلى هذه الكلمات الآن. عارف أن احنا في زمن فتن، وهنتكلم إن شاء الله في الخواطر القديمة عن الفتن، وهنتكلم عن العلاج والدواء. احنا في زمن فتن وفي زمن شهوات وفي زمن شبهات، نحتاج والله. عارف أن الكلام في السياسة كتير، وأنا حريص أن أنا ما أتكلمش في السياسة لأن القلوب قست، وعاوزين يعني كل المشايخ الوقت بقوا مش سياسيين ومحللين، ويعني عاوزين نذكر أنفسنا بربنا ونجدد الإيمان بربنا في قلوبنا، ونتذكر حقيقة الدنيا التي جعلها الله تبارك وتعالى مزرعة لنا للآخرة. فعلينا أن نزرع هنا لنجني هنالك بين يدي ربنا تبارك وتعالى، وأن نفهم الدنيا فهما حقيقا على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله لقاؤنا اليوم في خطبة الجمعة، أسأل الله أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وأن يخرجني وإياكم من الدنيا على الخير، وأن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم نجهم من الظلم والظالمين، واحقن دماء أهلنا في ليبيا، واحقن دماء أهلنا في ليبيا وفي اليمن. واللهم إني أسألك أن ترفع الغمة والبلاء عن أهلنا في الصومال، وأسألك أن تحفظ مصر وأهلها، وأن تنزل عليها من رحماتك وبركاتك، وأن ترزق الحكام الصالحين المصلحين الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين، ولا تردنا في هذا اليوم المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.